عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. نهى، الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، نهى عن الخذف. الخذف أن يجعل حصاة صغيرة بين السبابتين أو بين السبابة والإبهام فيرمي بها، هذا هو الخذف، وتكون الحصاة صغيرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قال عليكم بمثل حصى الخذف في رمي الجمار، إذن تكون حصاة صغيرة يرمى بها بين أصبعين. وقال إنها لا تصيد صيدا، علل النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الخذف، قال إنها لا تصيد صيدا، إذن إذا رمى بها فلا تصيد ولا تنكأ عدوا، يعني لا تضر العدو ولا تصيبه في أمر يسوءه. قال ولكنها تكسر السن، الحصاة الصغيرة إذا خذف بها الواحد كسرت السن. قال وتفقع العين، إذا فقعت العين خرج ما فيها من ماء ثم تعطل الانتفاع بها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وهذا من باب الأدب، من باب الأدب، وسيمر بنا إن شاء الله الحديث، لكن المناسبة هنا والله أعلم بالخذف لأجل باب الصيد. فعلى هذا النباطة تدخل في هذا الباب، قد تدخل والله أعلم، وحتى لو لم تدخل تبقى هي من باب الوقيدة، لأن حتى لو صاد بها غالبا يكون وقيدة. إذن الخذف الآن قد يقل عند الناس، لكن عند الصغار غالبا يكون عندهم النبيطة، أو يستخدمون كما تلاحظون بعض الأحيان اللي هو سير الأوراق النقدية، فيضرب بعضهم الآخر ببعض بأشياء يجعلونها إما من أسلاك الكهرباء أو من أوراق ونحوها، يدخل فيها النهي والله أعلم. لماذا؟ لأنها قد تفقع العين فتدخل في باب النهي. إذن كل ما يخذف به سواء بين الأصبعين أو بغيره إذا كان يضر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يحرم. تمام الحديث. عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يخذف فنهاه فأخبره بالحديث، ثم رآه مرة ثانية يخذف فنهاه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف والله لا أكلمك أبدا، فهجره رضي الله تعالى عنه. لأجل أي شيء؟ لأجل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ في الخذف فقط، فما بالك لو أتى إلينا رضي الله تعالى عنه. إذن قال متفق عليه واللفظ لمسلم، يقول هذا اللفظ هو لفظ مسلم وليس لفظ البخاري. والشيء بالشيء يذكر، بعض الحين لما يقول لفظ البخاري لفظ مسلم قد يتبادر للذهن في بعض الحين أن لفظ البخاري أفضل وأضبط من لفظ مسلم، والعكس صحيح، لأن مسلم رحمه الله تعالى كتب صحيحه في بلاده وأصوله معه، أما البخاري لا، كان كتب الصحيح وهو في تنقله في الأسفار، فربما حديث سمعه في مكة فكتبه بالبصرة، يعني حافظه وكتبه بالبصرة، وهذا قد مظنة الاختلاف في بعض الألفاظ وبعض الكلمات. عليكم السلام. إذن نقول لفظ مسلم أقوى وسند البخاري أقوى، إذن لفظ مسلم أقوى من لفظ البخاري وسند البخاري أقوى من سند مسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حديث ابن عباس قال لا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، قال لا تتخذوا. الآن أنا قلت لا ناهية، لا ناهية وليست نافية، ما الدليل على أنها ناهية وليست نافية؟ ما الدليل؟ سم؟ نعم، حذف النون، حذف النون. إذن الفعل عندنا فعل مفعال الخمسة جزم بلا الناهية، وعلامة الجزم حذف النون. إذن الآن عرفنا أن لا هنا ناهية، لو كانت نافية قال لا تتخذون، أثبت النون. قال لا تتخذوا شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم. إذن كل شيء فيه الروح سواء كان يوكل أو لا يوكل يحرم، حتى لو جاز قتله. نعم، حتى لو جاز قتله يحرم. لماذا؟ لأن فيه تعذيب لهذا الحيوان أو الطائر، إذا كما سيمر بنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذن حتى الحيوانات التي أمرنا بقتلها يحرم أن نجعلها غرضا. قال فيه الروح، الروح معروفة وهي بوجودها توجد الحياة، وبخروجها يموت المخلوق، وفيه أن الحيوانات فيها روح كما أن الآدميين فيهم روح. قال غرضا، المقصود هو لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، أي لا تجعلون شيئا فيه الروح غرضا، أي شيئا ترمون إليه. وهذا يحصل متى؟ في حال تعلم الرماية أو في حين المسابقة بين الرماية. يجعل مثلا على سبيل المثال والنقل غراب، الغراب يجوز قتله، يحرم أن نجعل غرابا يربط مثلا في مكان ثم كل واحد منهم يرمي على الغراب أيهم يصيبه، أو الشخص يجعل له مثلا فأرة ثم يتعلم بها الصيد والرمي. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا. والظاهر والله أعلم أنه المقصود بهذا الحديث هو حديث جابر سمر بنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، هو معنى الحديث سمر بنا بعد قليل إن شاء الله. إذن فيه عناية الشرع بالحيوانات، عناية الشرع بما يجوز قتله من الحيوانات. فإذا كان هذا في حق الحيوانات، إذا كان هذا في حق خشاش الأرض، فكذلك الآدم من باب أولى، لأن الله عز وجل كرمه، ولقد كرمنا بني آدم حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان محاربا، حتى ولو كان محاربا. إذن فيه احترام الحيوانات واحترام الآدميين من باب أولى. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأتى ذيب فعاد على أحد الشياه فأدركت فيها حياة، فآتت إلى حجر فكسرت، ثم ذبحت هذه الشاة بهذه الحصات. ثم أتوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروها الخبر فأمر بأكلها. إذن هذا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة، أي جارية، المرأة هنا جارية، وفيه جواز ذبيحة المرأة، وإذا كانت تحسن الذبح فذبيحتها توكل بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر هل المرأة مثلا طاهر أو حائض حامل أو نفساء، والقاعدة ترك الاستفسار في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذن يقال المرأة تجوز ذبيحتها مطلقا، حتى لو كانت نفساء، حتى لو كانت حائضا، حتى لو كانت جنب، حتى لو تكون على طهارة. ومر بنا في الدرس الماضي أن من الشروط المشتركة في الذبح والصيد أهلية المذكي، وعرفنا معنى أهلية المذكي أن يكون عاقلا، إذا ما يشترط البلوغ، يشترط العقل، وأن يكون مسلما أو كتابيا، وهذه الجارية والله أعلم أنها مسلمة. أن امرأة ذبحت شاة، وعرفنا أن ذبحت الشاة بعد أن عدى عليها الذئب، بعد أن عدى عليها الذئب، وفيه أن الحيوان إذا أدرك وفيه حياة وذكي جاز أكله. لذلك ربنا عز وجل يقول: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. إذن ما ذكينا يجوز. ومتى يجوز أكل الحيوان الذي اعتدي عليه أو شارف على الموت؟ إذا وجدت فيه حياة، إذا وجدت فيه حياة، إذا ذبح وسال منه الدم هنا جاز أكله لظاهر القرآن والسنة. إذن شخص أتى وجد شاة ترفس ثم ذبحها، ما الحكم؟ يجوز أكلها. شخص أتى وجد الثعلب قد هجم على زريبة الدجاج ونهش بعض الدجاج وبعض الدجاج يرفس ثم ذبح هذا الدجاج، ما الحكم؟ يجوز أكله. قال: ذبحت شاة. والشاة في كلام العرب تطلق على الظأن، الذكر والأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، يقصد هنا جنس الظأن وليس الأنثى من الظأن. إذن في كلام العرب حينما يقولون شاة يقصدون تدخل فيه الذكر والأنثى، وليس كما يتبادر إلى ذهن البعض منا أنه حينما قال شاة يقصد بها الأنثى. قد ذابحت شاة بحجر. إذن يشترط في الآلة أن تكون حادة، أن تكون الآلة حادة، ولا يشترط أن تكون من الحديد. فذلك بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب الذبح بالقصب والحديد والمرو. إذن أي آلة حادة تنهر الدم ولا تؤذي المذبوح يجوز الذبح بها. الآن ما يوجد الآن عندنا على سبيل المثال البورسلان الموجود الآن كما تلاحظون حاد جدا، والشخص حينما يريد أن يحمله خصوصا إذا كان مكسر أقول إن لم يتحرز يجرح. إذن لو أن الشخص في حال عجلة ولم يجد إلا مثل كسر البورسلان ثم ذكى بها، ما الحكم؟ جائز. قال: ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن حكم هذا الذبح وهل يجوز أو لا. قال: فأمر بأكلها. قال: فأمر. ومر بنا أن الأمر تارة يقول كل، وتارة بلف أمر. وعلى كل حال هذا الأمر كما مر بنا مرارا لا يدل على الوجوب لأنه خرج بعد سؤال. إذن الأمر إذا خرج بعد سؤال لا يدل على الوجوب، سواء كقال فأمر بأكلها أو قال كلوها، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبش. متفق عليه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنهر الدم. عندنا ماء، أولا كلمة ماء يحتمل الله أعلم أنها اسم موصول أي الذي أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ويحتمل أنها شرطية وما تفعل من خير يعلمه الله، ولعلها الشرطية أقرب لأنه قال فكل، فهنا دخلت الفاء على جواب الشرط. إذن قال: ما أنهر الدم. قال: أنهر الدم يعني أسال الدم، بمعنى أن الدم سال كما يسيل الماء في النهر، والنهر في كلام العرب هو الماء الذي يجري، هذا هو النهر عندهم ولو كان ساقيا. ما أنهر الدم. وإنهار الدم له حالان: في حال الاختيار في الحيوان الذي يمكن ذبحه يشترط أن يكون في موطن الذبح كما مر بنا، إما في اللبة في الأسفل في الإبل يكون نحرا، أو في ذبحا في الحلقوم في أعلى الرقبة من جهة الرأس، هذا في حال الاختيار. أما إذا لم يكن اختيار كلو ند البعير فهنا يجوز رميه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه حينما ند بعير قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فمن ند منها فافعلوا به هكذا، أي لأن أحدهم رماه فحبسه بسهم. أما بالنسبة للصيد فقد مر بنا أنه لا يشترط فيه ذبح في مكان معين، إنما الشروط التي مرت بنا إذا أطلق كلبه لا بد من إسالة الدم، إذا رمى سهمه أيضا لا بد من إسالة الدم بأي موطن من الصيد. عندنا بالنسبة لبهيمة الأنعام وما يذبح وما يجوز أكله من الحيوانات المستأنسة، هذا الأصل أنها يجب أن يكون إما ذبح ونحر. لو طعنت مثلا في الفخذ حتى سال دمه وما ماتت، ما الحكم؟ ميتة شات. لكن لو أن شاتا مثلا شردت ولم يستطيعوا عليها إلا بالرمي فأطلقوا عليها الرصاص فأصابوها مثلا مع الفخذ ثم نزفت حتى ماتت، ما الحكم؟ قبل أن يدركوها هنا يجوز أكلها. أما بالنسبة للطيور لا، بالنسبة للحيوانات لا المتوحشة. المهم الشروط التي مرت بنا في حديث عدي بن حاتم انهار الدم وذكر اسم الله عز وجل مع بقية الشروط. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه عرفنا حكم التسمية مر بنا يسمر بنا إن شاء الله الكلام عليها، وعرف أن قوله ذكر اسم الله عليه المقصود والله أعلم أي كلمة بسم الله ولا يجزي غيرها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة ذكر الحافظ طرفا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هل أمي المدية فاشحذيها، ثم أخذها فقال بسم الله، فقال بسم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله خرج بيانا لمعنى قول ربنا تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وإلا لو أخذنا بظاهر اسم الله نقول أي لفظ فيه اسم لله عز وجل يجوز أكله، لو قال بسم العزيز بسم الرحيم لجاز، بل لو قال مثلا سبحان الله أو نحو ذلك جاز، لكن ظاهر القرآن ظاهر السنة أنها خصصت بسم الله، خصصت اسم الله عز وجل بقول بسم الله. وذكر اسم الله عليه قال هنا فكل، هنا أمر أيضا، الأمر هنا إرشاد. لماذا؟ لأن رافع سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى قوله ما أنهر الدم، ما أنهر الدم الآن الحيوان المقدور عليه من بهيمة الأنعام وغيرها ما الواجب متى يكون حلال؟ عندنا أربعة أشياء. عندنا الحلقوم مجرى النفس، وعندنا المري مجرى الطعام، وعندنا الودجان بجانبي الحلقوم، هذه أربعة أشياء. إذا قطعت الأربعة الأشياء حلت الذبيحة بإجماع أهل العلم، إذا قطعت الأربعة فالذبيحة حلال بإجماع أهل العلم. ثم بعد ذلك اختلفوا، بعض العلم يشترط قطع الحلقوم والمري، قطع الحلقوم والمري، يقول هذا مجرى الطعام وهذا مجرى النفس، فإذا قطعها أسرعت إليها الوفاة وخرج الدم. بعضهم لا، يشترط ثلاثة أشياء من الأربعة، وإذا اشترط ثلاثة أشياء من أربعة لابد على الأقل أن يقطع أحد الودجين، إذا اشترط ثلاثة من الأربعة لابد قطع أحد الودجين، إما أن يقطع الودجين مع الحلقوم أو يقطع الحلقوم والمري وحد الودجين. إذن هذا قول أيضا لبعض العلماء. قول آخر ومن قال به قلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج مخرج التعليم، خرج مخرج التعليم. سألوه في حديث رافع كانوا في ذو الحليفة فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. إذن على هذا لو قطع أحد الوديجين أنهر الدم أو لم ينهر؟ أنهر. لو قطع الحلق أنهر أو لم ينهر؟ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لم يرد حديث خاص في قطع الوديجين، إنما حديث أبي هريرة وابن عباس عند أبي داود نهى عن شريطة الشيطان، وهي أن يقطع الجلد ولا يفرى الوديجان. إذا على كلامه إذا لم يفرى الوديجان، أي إذا لم يقطع الوديجان، ما الحكم؟ أن شريطة الشيطان ليحرم أكلها، لكن الحديث لا يصح، لا يصح. إذن ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى ووافقه الشوكاني رحمه الله تعالى على أن الواجب هو إنهار الدم، فإذا أنهر الدم ولو بواحد حل أكل الذبيح. وهذا هو الذي يظهر من حديث رافع بن خديج كما قلت قبل قليل، الحديث خرج مخرج التعليم، ولو اشترط قطع معين أو عدد معين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علق الحكم بإنهار الدم الحكم تعلق الحكم به، لا سيما أن الصيد لا يشترط فيه إلا انهار الدم، وإن كان الصيد يختلف عن الذبح، لأنه هذا في حال اضطرار وحاجة، وهذا حال اختيار الذبح. فليظهر لي أن اختيار ابن حزم والشوكاني قوي، وهو الواجب هو انهار الدم حتى لو كان بواحد من هذه الأشياء الأربعة حلت الذبيحة، والله أعلم. قال ليس السن والظفر، قال ليس السن والظفر يعني إلا السن والظفر، إذن قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا استثناء، والاستثناء كما يقال معيار العموم، إذن يستثنى من ذلك السن والظفر. إذن الأصل في كل ما يذبح به يجوز، كل ما يذبح به يجوز، سواء كان من حديد، من نحاس، من بلاستيك، من حجر، من غيره، الأصل الجواز إذا كان حادا. قال ليس السن، إذن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم منه السن. وهل السن خاص بالسن الذي يكون في الإنسان؟ فإذا ذبح بين سنين يكون الآن خنق ولم يذبحها، هذا قول لبعض العلم يرون أن هنا قالوا السن الموجود في الإنسان، يعني فلما الآن يأتي الآن بالذبيحة ويعضها مثلا بين سنين حقيقة لم يذبحها إنما خنقها. وبعضهم يرى العموم، قال ليس السن أي عموم سواء كان في الإنسان أو ساقط. قال والظفر، قال والظفر، الظفر معروف هي أظافر الإنسان. ثم قال وأما السن فعظم، إذن علل النبي صلى الله عليه وسلم بالسن بأنه عظم، وهذا يقوي من يرى أن النهي عام سواء كان السن في الآدمي أو ساقط، سواء كان لآدمي أو لغير آدمي، إذن علل به شيء قال بأنه عظم ولا يختلف، فالعلة ليس في كونه في الآدمي إنما العلة في كونه عظم. والنهي عن العظم لأحد أمرين والله أعلم، إن كان نجسا فهو ما يذبح به لأنه ينجس، وإن كان طاهرا العظم يعني يكون عظم مذكات أو عظم آدمي مثلا، فهنا في غير الآدمي يكون نجسه على الجن كما مر بنا في حديث ابن مسعود في مسلم، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. إذن هذه هي الحكمة والله أعلم من النهي عن السن، إن كان نجسا ينجس، وإن كان طاهرا يجوز أكله كبهيمة الأنعام، يقدره وينجسه على إخواننا الجن. قال وأما الظفر فمدي الحبشة، مدي أي سكين. إذن الحبشة وكانوا كفار، والحبشة كما معروف هي في إفريقيا، ولا تسمى اشتهرت باسم إثيوبيا، أما الحبشة ف تمدي الحبش. إذن الحبش كانوا يذبحون بشيء بأظهارهم، ولعل النهي والله أعلم هنا لأجل عدم التشبه بالكفار لأنهم كانوا كفارا، وأيضا عدم التشبه بالحيوانات. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، وعن كل ذي مخلب من الطير، والمخلب هو الظفر لكنه للحيوان الجارح يسمى مخلب. فإذا الشخص ذبح بأظافره تشبه بأي شيء، تشبه بهؤلاء الحبش، وتشبه أيضا بالجوارح من الطير. ثم أيضا لو أبيح الذبح بالأظافر لكان هذا مظنة إبقاء الأظافر ومظنة عدم تقليمها، وهذا أيضا يخالف سنن الفطرة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها، وأنها من سنن الفطرة ونهى أن تترك أكثر من 40. لو خالف إما جهلا أو عمدا فذبح بعظم أو ظفر يقال هو آثم، لكن إن أنهر الدم ما الحكم؟ جاز الأكل. إن أنهر الدم جاز لعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن لو لم ينهر الدم مثلا بين سنيه هذا يكون خنق فتكون منخنقة فيحرم أكلها. وعيد ما مر بنا في الدرس الماضي في شروط، ذكرت أن هناك شروط أربعة، أن هناك شروطا أربعة بين مشتركة بين الصيد وبين الذبح. الأول أهلية المذكي، وذلك بأن يكون عاقلا ولا يشترط البلوغ، مسلما أو كتابيا، ذكرت الأدلة. الثاني ذكر اسم الله عز وجل عليه، وسيأتي إن شاء الله زيادة كلام على التسمية، عرفنا أن التسمية واجبة وشرط على الصحيح. أن يكون بمحدد، أن يكون الذبح به شيء بمحدد، لأنه إذا كان ليس محدد ماذا سيكون؟ سيكون وقيف. شرط بعض العلم يشترط كما ذكرت قبل قليل، إما 3 من 4 أو يشترط قطع الحلقوم والمريء. ورأي ما ذكرته عن ابن حزم والشوكاني اللي اشترط انهار الدم، فإذا نقول الشرط الرابع انهار الدم، الشرط الرابع انهار الدم. وبعض العلم يقول قطع الحلقوم والمريء بناء على هذا القول، وبعضهم يقول أن يقطع 3 من 4. إذن هذه الشروط مشتركة بين الصيد والذبح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى، والأصل في النهي التحريم. أن يقتل شيء، كلمة شيء تعم كل شيء من الدواب، والدواب هو ما يدب على الأرض وكذلك أيضا ما يطير. قال: صبرا. أصل القتل الصبر، أصل كلمة قتل الصبر أن يحبس المقتول حتى يموت، لا يطعم حتى يموت، هذه أصل كلمة قتل صبرا. لكن يظهر والله أعلم أن المقصود بحديث جابر نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، أي أن يتخذ غرضا، كما مر بنا في حديث ابن عباس: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. إذن المقصود والله أعلم في حديث جابر: لا تجعلوا حيوانا أو طائرا سواء كان يجوز أكله أو لا يجوز أكله مما أمر بقتله أو مما نهي عن قتله، لا تتخذوه غرضا أي هدفا ترمون إليه، سواء يتعلم الشخص أو في باب المسابقة كما مر بنا. وهذا الحديث أيضا كما ذكرت فيه العناية بالحيوان والرفق بالحيوان. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب، تلاحظون هنا توكيد، قال إن، وأيضا جملة اسمية بدأ بها، وهذه كله توكيد. قال كتب، الأصل أن الكتابة تدل على الوجوب، الأصل أن الكتابة تدل على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن كتب الإحسان، أي الأصل أنه أوجبه، ولا يمنع هذا أن يكون بعض أنواع الإحسان من الأمور المستحبة وليست على سبيل الوجوب، لكن يقال أصل الإحسان واجب، الله أعلم، هذا الأصل. كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان أن يأتي بالمأمور به على أكمل وجه، هذا الإحسان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن إذا عبدت الله كأنك تراه لا بد أن تحسن العبادة، ولا بد أن تأتي بها كما أمرت. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذن عام، يجب على الواحد أن يحسن في كل شيء. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم أحدا يستحق القتل سواء كان حدا أو قصاصا أو تعزيرا فأحسنوا القتلة. أحسنوا القتلة يعني اقتلوه قتلة حسنة لا يعذب فيها، لا يعذب فيها. إذن يستخدم أيسر الأشياء التي تزهق بها الروح. وهل السيف شرط؟ لا، صواب أنه ليس شرطا في القصاص، لا قود إلا بالسيف لا يصح. فإذا وجد ما هو أيسر من السيف في إزهاق الروح عدم تعذيب المقتول جاز. إنما يستثنى من ذلك إذا كان من باب العقاب بالمثل، من باب العقاب بالمثل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين أو في القصاص. إذا كان باب الاقتصاص في المثل لا بأس، لكن الأصل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. عندنا قتلة وعندنا قتلة، قتلة وقتلة. يعني لو قلنا الآن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو فأحسنوا القتلة، هل بينهما فرق؟ بينهما فرق. الكسر للهيئة اسم هيئة، الكسر القتلة اسم هيئة، أما الفتح فهي للمرة الواحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. ما قال بالكسر، قال نفخة ولم يقل نفخة. إذن فعلة للهيئة، تقول جلست جلسة طالب العلم، جلست جلسة، وتقول جلست جلسة تقصد يعني جلسة واحدة، جلست عند فلان جلسة تقصد واحدة، ولكن تقول جلست جلسة واحدة. إذن هذا الفرق بين فعلة وفعلة. سم؟ طيب ما هو واضح. عندنا الآن عندنا قتلة بالكسر وعندنا قتلة. لو أن أحدنا نطق قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وخطأناه، قال لماذا تخطئوني؟ قد أكون أنا الصواب وأنتم المخطئون. نقول عندنا الآن بالكسر هذا اسم هيئة، بالكسر هذا اسم هيئة، تقول قتلت قتلة حسنة. إذن ما هيئة هذه القتلة وما صفتها؟ حسنة. تقول سرت كما قلت قبل قليل جلست جلسة مريد المريد أو جلسة طالب العلم. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح. إذن القتل قد يكون لآدمي أو لغيره، لكن الذبح هنا ليس للآدمي. فأحسنوا الذبح. من إحسان الذبح ما هو؟ وإحسان الذبح عام، قبل الذبح وأثناء الذبح. مثلا إذا أراد الشخص أن يذبح أضحية مثلا، من الإحسان إليها ألا يجرجرها أثناء قبل الذبح حينما يسوقها إلى مكان الذبح. من إحسان الذبح ألا يذبحها أو يأتي بها يرمي بها في أوساط الذبائح، هذا داخل في باب الإحسان، إحسان الذبح. قال فأحسنوا الذبح، الذبح هنا مصدر. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الإحسان، قال وليحد أحدكم شفرته، وليحد يجعلها حادة، الشفرة السكين، وهذا على سبيل الوجوب، إحداد الشفرة على سبيل الوجوب. فذكر أيضا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فاشحذيها، أي اجعليها حادة. لكن لو أن شخصا ذبح بسكين كالة، لو أن شخصا ذبح بسكين كالة جلس له لحظات ما استطاع أن يقطع الحلقوم لأجل شيء، لأجل السكين كالة، ما الحكم؟ الفعل محرم، الفعل محرم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما هل تحل الذبيحة أو لا تحل، على ما تقدم قبل قليل، إذا أنهر الدم الحكم فهي حلال. إذن من ذبح بسكين كالة نقول عصيت لأنك عذبت البهيمة ولم تحسن الذبح. لكن لو قال هل هي حلال أو لا، نقول حلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وهذه أنهر دمها وذكر اسم الله عليها. قال وليرح ذبيحته، إذن فيه إحسان الذبح وفيه إراحة الذبيحة. وأيضا تأملوا الآن، إذا كانت الذبيحة راح يبذل الوسع في إراحتها، فالآدمي من باب أولى أن يبذل الوسع في إراحته. إذن نحن ما أتينا إلا من جانب تقصيرنا في تطبيق ديننا، وإلا إذا كان الشارع مثل هذه النصوص تتعامل مع أي شيء، مع بهيمة تساق للموت، يعني مسألة الإراحة والتعذيب ما هي إلا دقائق يسيرة، ومع ذلك تجد الشارع حتى في هذه الدقائق اليسيرة يهتم بها، فكيف من يتعامل مع الآدميين؟ كيف يتعامل مع إخوانه المسلمين؟ قال رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين، الذكاة التذكية الذبح. الجنين مأخوذ به من الاستجنان لأنه في بطن أمه لا يرى، ومنه سمي الجان جانا لأنهم لا يرون، ومنه سميت الحديقة جنة لأن من في داخلها لا يرى. ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي ذبح الجنين ذبح أمه. اختلف في معنى هذا الحديث، قيل أن زكاة الأم تكفي في الحل لزكاة الجنين، فإذا ذكى الأم كأنه ذكى الجنين، هذا المعنى الأول قيل في معنى الحديث. إذن زكاة الجنين زكاة أمه تكفي زكاة الأم لتذكية الجنين، فلا يحتاج الجنين إلى تذكية. وهذا إذا ذبح حيوانا في بطنه جنين، أو لو صاد حيوانا في بطنه جنين، هذا المعنى الأول وهذا المتبادر. المعنى الثاني قيل زكاة الجنين مثل زكاة أمه، وهذا من يشترط التذكية للجنين. إذن قال زكاة الجنين مثل زكاة أمه، مثل زكاة أمه، فعلى هذا من يشترط التذكية، التذكية للجنين. إذن نأتي حكم تذكية الجنين. بعض أهل العلم يشترط التذكية للجنين مطلقا، إما أن يرى أن الحديث الوارد في ذلك لا تصح، أو يوجه الحديث على ما ذكرته قبل قليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين مثل زكاة أمه، فهذا يدل على أنه اشتراط التذكية. وبعضهم يأخذ بظاهر هذا النص وأن إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين يجزي عن تذكية الجنين فيجوز أكله بتذكية أمه ولا يحتاج إلى تذكية. البعض مثلا قد لا يستطيب أكل مثلا الجنين، قلت ما تستطيب شيء، لكن الآن الكلام عليه شيء على حكم شرعي، إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها جنين، أو صيد صيد وفي بطنه جنين، ما الحكم؟ يجوز أكل الجنين. لماذا؟ لأن زكاته تبع لأمه، فحياته بأمه، فذلك يأتيه الغذاء من قبل الأم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، قرواه أحمد وصاحب ابن حبان. إذن ساق هذا الحديث ليبين لنا أنه لا يشترط في الجنين أن يذكى إذا ذبحت أمه، بل زكاة الأم كافية على ما اختاره، على القول المختار الذي ذكرته. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حتى حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد ابن سنان وهو صديق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ابن عباس موقوفا عليه. قال: وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها عليه أو لم يذكر، ورجاله موثقه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه. يكفيه اسمه أي غالبا المسلم فيه إضافة لله عز وجل، كعبد الله وعبد العزيز وعبد الملك، إذن فيه اسم الله. قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. إذا نسي أن يسمي حين الذبح، إذن الأصل أن التسمية الواجبة تكون حين الذبح. قال: فليسمي ثم ليأكل، يسمي متى؟ حين الأكل. إذن التسمية هذه ليست للذبح، إنما هي لأجل الأكل، لأنه قال: المسلم يكفيه اسمه. يكفيه اسمه. إذن عندنا حكم التسمية مر بنا. الشافعي رحمه الله تعالى أصلا يرون أن التسمية مستحبة، يستدلون بما مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليكم السلام النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا أنتم وسموا. أيضا من أدلتهم: وما أكل السبق إلا ما ذكيتم، قالوا ربنا ما ذكر التسمية. إذا مفهوم أي إذا عاد عليها سبع وذبحناها فقط، أدركناها حي وذبحناها، هذا يكفي ولا نسمي. لكن كما معلوم الشروط لا تؤخذ من نص واحد، إنما دلت نصوص أخرى على وجوب التسمية. إذن التسمية شرط لحل الذبيحة والصيد كما مر بنا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نهى. والأصل في النهي التحريم، تلاحظون أن هذا النهي عام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما تجدونه لحما. إذن الجن لا يأكلون إلا العظام التي ذكر اسم الله عليها، فما لم يذكر اسم الله عز وجل ليس طعاما لهم، فكذلك الآدميون. إذن هذا أصل المسألة: هل التسمية سنة أو واجبة؟ إذن الصحيح أن التسمية واجبة، وهي شرط لحل الذبيحة كما في حديث رافع ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وكذلك الصيد في حديث عدي رضي الله تعالى عنه: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. الآن الكلام على أي شيء؟ على شخص ترك التسمية ناسيا. إذن حكم نسيان التسمية عند الصيد وعند الذبح. لأهل العلم في هذه المسألة أقوال: قول يجوز الجميع سواء نسيها في الصيد أو في على الذبيحة، إما لأنهم أصلا يرون أن التسمية سنة كما مر بنا، أو يرون العفو عنها، يرون اشتراط أو العفو. القول الثاني التفريق بين الذبيحة وبين الصيد. قالوا الذبيحة لو نسي صحت وجاز أكلها، أما الصيد فلا. لماذا؟ قالوا الصيد في غير مكان الذبح المعتاد بخلاف الذبيحة، الصيد في غير المكان المعتاد بخلاف الذبيحة. القول الثالث أنها لا تحل مطلقا، عليكم السلام، لا في صيد ولا في ذبيحة. إذن المهم عندنا قولان: القول بأنها تحل أو لا تحل. من يرى أنه يعذر يستدل بعموم النصوص، منها قول ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال ربنا تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم: قد فعلت. قال إذن فعلت، إذن أخطأ الشخص أو نسي هنا معفو عنه. أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما بل عفي عن أمتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث لا يصح، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن هذه أهم أدلة من يرى أن التسمية تسقط على الناس، فعلى هذا تكون الذبيحة حلال، يكون الصيد حلال. وهذا رأي جمهور أهل العلم، رأي جمهور أهل العلم على أن التسمية تسقط بالنسيان. القول الثاني وهو أيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، القول الثاني في المسألة أن التسمية لا تسقط لا بالنسيان ولا بالجهل. فعلى هذا لو صاد ولم يسمي ناسيا لا يحل الصيد، لو كان جاهلا لا يحل الصيد، لو استعجل في الذبيحة ونسي التسمية لا تحل الذبيحة، لو كان جاهلا لا يعلم أن التسمية واجبة لا تحل الذبيحة. ما أدلة هؤلاء؟ يقولون الله عز وجل سواء في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا التسمية، وهذه النصوص عامة. مثلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هل أن هذه الذبيحة التي نسي يسمي عليها يصدق عليها أنها لم يذكر اسم الله عليها أم لا؟ يصدق عليها. إذن الله عز وجل ماذا يقول؟ ولا تأكل. إذن يحرم علينا أن نأكل منها. إذا حرم علينا أن نأكل منها إذن ستكون حلال أو حرام؟ ستكون حرام بمثابة الميتة. إذن هذا هو دليلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. منطوق الحديث: إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه يؤكل. مفهوم الحديث: إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه لا يؤكل. والحديث لم يفرق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. إذن إذا أرسل كلبه ولم يذكر اسم الله عليه ما الحكم؟ مفهومه أنه لا يأكل. وقالوا التسمية كالطهارة للصلاة، التسمية تبيح تحل الذبيحة وتطهر الذبيحة وتطهر الصيد، فهي كالطهارة. فلو أن شخصا صلى على غير طهارة ما الحكم؟ صلاته لا تصح بإجماع العلم، ولو كان ناسيا ولو كان ناسيا، ولو كان جاهلا ولو كان جاهلا. لماذا؟ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. قالوا كذلك التسمية شرط لحل الذبيحة ولتطهير الذبيحة، فإذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها فلا تحل. إذن هذه أهم أدلة من يرى أن من نسي التسمية في الصيد أو في الذبائح لا تحل الذبيحة ولا يحل الصيد. قد يقول القائل من قال بهذا القول؟ هذا القول رواية عن الإمام أحمد ونسبه ابن كثير رحمه الله تعالى للإمام مالك، أي رواية عن الإمام مالك. أيضا نسب البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة وهو شافعي، ذكرت قبل قليل شفير الاستحباب، قال هو الأليق أو قال هو ظاهر الكتاب والسنة، يعني أن الذبيحة لا تحل إذا نسي التسمية، قال هذا هو ظاهر أو هو الأليق بظاهر الكتاب والسنة. أيضا نسب للشعبي ولمحمد بن سيرين، هؤلاء من التابعين. أيضا ينسب لأبي ثور وداود الظاهري، وقال به أيضا ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن المتأخرين شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا القول كما قال البغوي رحمه الله تعالى هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة. على هذا لو أن شخصا صاد ونسي قل لا تحل الصيد، لو أنه ذبح ونسي قل لا تحل الذبيحة. قد يشكل على ذلك كيف سأرمي مثلا ذبيحة ب1200 أو ب2000 ريال؟ قال إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها فهي ميتة ومستقبلا سوف يتحرس، إذا الآن فات عليه هذا المال مستقبلا لن يفوت عليه والله أعلم. إذن هذا هو الخلاف في هذه المسألة. والسلام الله بركاته. والخلاف كما تلاحظون فيها قوي، والنصوص فيها شيء من التعارض. إذا نظرنا إلى النصوص العامة في الشريعة في الجملة نجد أنها تقوي القول بأي شيء بالعذر بالنسيان، النصوص العامة. وإذا وجدنا النصوص الخاصة وجدناها أنها لا تفرق بين ناس وبين غيره. فالذي يترجح لي أن من ترك التسمية ناسيا أو جاهلا لا تحل ذبيحته ولا يحل صيده والله.